أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة. هذا أيضا الحال، أن تسمي الله بشيء لم يسمي به نفسه، لا سيما إذا كان باطلا، مثل النصارى يسمونه إيش؟ الأب. هذا إلحاد، لأن الواجب الاقتصار في أسماء الله على ما جاءت به النصوص، فإدخال شيء منها فإدخال شيء ليس منها يعتبر إلحادا في الأسماء. الفلاسفة يقول العلة الفاعلة، والعلة الفاعلة في الحقيقة هي أمر لا وجود له في الخارج، إنما يفرضها الذهن، يعني يفرض أن شيئا عاما شمل الخلق أوجد الخلق، لكن لا وجود لها في الخارج. ومعلوم أن ما يفرضه الذهن إذا لم يوجد في الخارج فهو تخيل لا حقيقة له. طيب، وذلك لأن وجه كان إلحادا لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله عنها. وجه البطلان في كلام النصارى أنهم إذا سموه الأب اقتضى ذلك أن يكون والدا، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. والفلاسفة سموه علة فاعلة، هذه العلة الفاعلة كما قلت لكم ليس له وجود إلا في الذهن لا في الخارج. كالإنسانية مثلا، كلنا بني آدم مشتركون فيش في الإنسانية، هذه كلية عامة، هل هناك شيء يسمى الإنسانية؟ أجيبوا جماعة، لا، ما في فيه إنسان وليس ما في إنسانية يعني عامة. هكذا العلة الفاعلة ليس له وجود في الواقع، لأنها إنما هي تخيل تخيله الإنسان وقال إن هذه الموجودات لا بد أن يكون لها موجب، وهذا الموجب ليس رب العالمين ولكنه علة يسمونها علة فاعلة، يعني لا بد أن يقع معلولها. الرابع، أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصناع، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. نعم، إذا أخذ من أسماء الله أسماء للأصنام، أسماء الله دالة على إيش؟ التوحيد والشرك، التوحيد، فإذا اشتق منها أسماء وجعل للصنم فهذا إلحاد، لأن أسماء الله منافية غاية المنافاة للشرك، فكيف يجعلها درجة وسلما إلى الشرك؟ سموا العزة من العزيز، العزيز مذكر والعزة أنثى، والحمد لله أنهم يسمون أصنامهم بالإناث. اللات فيها قولان، القول الأول أن اللات بتخفيف التاء مشتق من الله، مشتق من الله، فنقلوا اسم الله إلى اسم هذا الصنم مع تغيير يسير. فيها أيضا قول آخر أن اللات من بتشديد التاء، اللات وهو رجل كان يلت السويق للحجاج أي يثريه بالماء والسمن والأقط وما أشبه ذلك حتى يأكله الحجاج، فهو محسن، لما مات عكفوا على قبره ثم اتخذوه إلها. على هذا القول هل تكون من باب الحاج بالأسماء؟ على هذا القول لا، لأنهم لم ينقل اسم الله إلى هذا الصنم، بل إنما سموا رجلا أو وصفوه باللات ولما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه. معنى مش قلنا هذا على قراءة التخفيف اللات، وهذا على إيش؟ التشديد. اللات اسم فاعل من لت السويقة أي ثراه بالماء والسمن والأقط وما أشبه ذلك. نعم، فسموا بها أصنامه، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له من في السماء ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. فالأقسام الآن أو الأنواع أربعة، وكلها يقول المؤلف والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما موجود؟ ألحقوا لأن الله هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كلمة ذروا فعل الأمر والمراد به التهديد، كما يقول القائل للشخص الذي أمسك مجرما قال له خلوا عنك، يريد إيش؟ أن يفتك به، يريد أن يفتك به. فقوله ذروا الذين يعني اتركوهم أنا أعاقبهم، ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون. والسين هذه للتنفيس ولا للتسويف؟ للتنفيس، يعني للذي يأتي بقرب. واعلم أن السين تفيد معنيين، المعنى الأول التحقيق والمعنى الثاني التقريب. نعم سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون من الحال ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن هو محرم هذا الأصل، وقد يكون شركا وقد يكون كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب القاعدة انتهت القواعد في الأسماء، انتهت القواعد في الأسماء، صارت سبع قواعد والحمد لله. القواعد في صفات الله، القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه متفق عليها، كل المسلمين يقولون إن صفات الله كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولكن الكمال هل يوزن بالشرع ولا يوزن بالعقل؟ أهل التعطيل يزنونه بالعقل ويجعلون التلقي لصفات الله تعالى بالعقل فقط، ولا شك أن هذا قول باطل وأنه حكم على الله وليس رضا بحكم الله. أما نحن فنقول إن الكمال يتلقى من الشرع، الكمال يتلقى من الشرع، والعقل قد يسند العقل يسنده، العقل قد يسند الشرع، وقد يعجز عن إدراك الحسن لقصوره، وقد يظن ما كان حسنا وليس بحسن. أفهمتم الآن؟ فالآن العقل يكون مساندا للشرع فيثبت ما أثبته الشرع من الحسن، ولا يكون مستقلا في معرفة الحسن والقبيح بالنسبة لأسماء الله وصفاته، لأن هذا أمر يدرك بالشرع. قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، كل الصفات كلها صفات كاملة ليس فيها نقص. سمع الله تعالى لا يلحقه النقص، يعني لا يمكن أن يأتي يوم من الدهر لا يسمع أبدا، يسمع عز وجل وسمعه محيط بكل شيء. حياته كاملة لا يمكن أن يأتي يوم من الدهر يكون فيها نقص في القوة أو في الصحة أو ما أشبه ذلك، كاملة من كل وجه. وعلى هذا فقس، وقد دل على هذا على إيش؟ على أن صفة الله كمال قول الله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. الله أكبر، مثل السوء يعني العيب والنقص للذين لا يؤمنون بالآخرة. كما وصفهم الله بقوله إنهم إلا كالأنعام إيش بل هم أضل سبيلا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء. أما الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل يعني الوصف الأعلى الأكبر في السماوات والأرض، يعني كل ما في السماوات والأرض يعتقدون هذا أن لله المثل الأعلى وهو العزيز والحكيم. قال المؤلف والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل. نعم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. فالمثل بمعنى الوصف. المثل يطلق على ما ذكره المؤلف على الوصف، ومنه قول الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره. مثل الجنة أي وصفها، وصفها، وليس المراد التمثيل لأنه ما في ممثل وممثل به. طيب المثل الأعلى يعني الوصف، والأعلى بمعنى الأكمل لكنه واضح. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. كل موجود لا بد أن يكون له صفة. موافقون على هذا؟ سبحان الله. كل موجود له صفة. ما يقول أحياء كل موجود له صفة. ها ها كل موجود له صفة. وماذا يقول جمع كل موجود له صفة. لازم نشوف الوسط. صالح هارون كل موجود له صفة. كل موجود تأمل ما بقى إلا أنت الآن. نعم ها نص عليه. لا ما يكفي نص عليه لأن نص عليه مو بدليل يستدل له ولا يستدل به. أقول كل موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفته إلا صفة الوجود. ثم هذا الوجود هل هو وجود واجب أو وجود ممكن، يعني يجوز أن يعدم؟ هذا إذا صفة ثانية لا بد منها. إذن كل موجود حقيقة، وقول ذا حقيقة احترازا مما يوجد في الذهن ويفرضه الذهن. الذهن قد يفرض أشياء لا يمكن أن تقع وهي مستحيلة، لكن الموجود حقيقة لا بد له من صفة. فإما أن تكون الصفة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. صح صحيح. ما دام اقررنا بأنه لا بد من صفة فإما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. ثاني باطل، وإذا بطل الثاني لازم الأول، أنه لا بد أن يكون لله صفات كاملة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين. أجب السؤال من أضل؟ يقول لك ربك من أضل من هذا الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو بقي إلى يوم القيامة يدعو ما يستجيب له، فمن أضل؟ لا أحد أضل من هذا، لأن العاقل لا يمكن أن يتعب نفسه فيما فائدته معدومة، فلا أحد أضل. ولقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن هم موجودون بعد العدم، والرب لا يجوز أن يكون معدوما من قبل، وأيضا هم قاصر عاجزون لا يخلقون شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء. وقد تحدى الله تبارك وتعالى كل الخلق. فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يجب أن نستمع لهذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل اللي يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، والذباب من أخف المخلوقات وأخس المخلوقات، ولو اجتمعوا له ما يستطيعون. هذه أصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، يعني أن الأصنام ميتة ما في أحياء حتى تنفع أو تنتفع، غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ليس عندهم شعور في المستقبل، فكيف تدعى من دون الله؟ وقال عز وجل، وقال عن إبراهيم وقال عن إبراهيم ويحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت، كلمة رقيقة من ابن مشفق على أبيه. لم تعبد، الاستفهام هنا للإنكار أو للتعجب أو للبيان. نعم، هل المراد إبراهيم أن يبين حال المعبودات التي يعبدها أبوه، أو مراد أن يتعجب وكيف تعبد ما لا ينفع، أو ينكر عليه؟ كلها محتملة. يحتمل أن أراد أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يبين لأبيه أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع، ويحتمل أنه قال لك تعجبا كأنه يقول: سبحان الله، كيف تعبد هذا؟ ويحتمل أنه إنكار. لكن قد يبدو للإنسان أن الإنكار في هذا المقام، في هذه مقام الدعوة الرقيقة، غير وارد. نعم. وقال تعالى عن إبراهيم أيضا محتجا على قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. هذا للإنكار لا شك. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ينكر عليهم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا واضح أنه أراد بذلك الإنكار، حيث قال: أتضجر منكم ومما تعبدون من دون الله، وأنعى عليكم العقل في قوله أفلا تعقلون. وفي هذا دليل على أن العقل الصريح ينافي الكفر القبيح منافاة كاملة. العقل الصريح يعني الخالي من الجهل والخالي من إرادة السوء، هذا هو العقل الصريح. ولهذا قلنا صريح بمعنى خالص. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق، أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله عز وجل، فمعطي الكمال أولى به. هذا أيضا دليل عقلي لكنه ليس كالأول، أضعف. من المعلوم أن في المخلوق كمال، أن في المخلوق كمالا، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والقوة وغير ذلك، في كمال. من الذي أودع في هذا الكمال؟ الله عز وجل. قال العلماء: فمعطي الكمال أولى بالكمال، يعني معطي الكمال تفضلا أولى بالكمال. وهذا الدليل وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه من حيث الأصل واضح، أنه كيف لا يكون كاملا وهو يعطي الكمال؟ لولا كماله ما أعطى الكمال. وأما الفطرة، نعم، وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة به، اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أبدا، لا يمكن. كل النفوس مجبولة على ذلك، على محبة الله وتعظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطر. لولا ما يحيط بالإنسان من البيئة السيئة لكان على فطرته مستقيما على دين الله، لكن البيئة السيئة تؤثر كما قال في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، وإذا كانت الصفة لا نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. هذه إشارة إلى ما قلناه قبل، هل تذكرونه؟ قلنا ما ينسب إلى الله له ثلاث حالات، هنا ذكرها المؤلف: إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت، الموت نقص، والثاني الجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الشاهد قوله لا يموت، وقوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى لا ينسى ما علمه أولا. فعلم المخلوق يا أخوان محفوف بآفتين، هما الجهل السابق على العلم والنسيان اللاحق للعلم. أما علم الله فهو منزه عن هذا وهذا، وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا ما في إيش؟ العجز. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا نفي الصمم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الشاهد قوله إن ربكم ليس بأعور، فإنه يفيد أن له عينين. كذلك أيضا قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا قاله حينما رفع الصحابة أصواتهم بالتسبيح والتكبير، لكن رفعا مزعجا. قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. من الذي يرفع له الصوت بشدة؟ الأصم أو الغائب ولو كان يسمع، إذا كان غائبا فإنه ليس فيه صمم لكن لا أسمعه. ولهذا قال: ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص. ولله المثل في السماوات والأرض، موجودة في المصحف، موجودة حقها، لأن في سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ها؟ أو الروم. نعم نعم. إيش نعم في إيش؟ أن معطي الكمال أولى به. أننا ربما يوجد إنسان مثلا يعطي أحدا أو يعين أحد وهو أقل منه، أقل منه رتبة وأقل منه قوة وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ إيش؟ الأمر. العام. نعم. نعم.
بأنه بهذه
أنه أعور. نعم. وجه الدلالة أن قوله ليس بأعور يقتضي ثبوت العينين شتيهما. الأعور من ليس له إلا عين واحدة.
لا يرى.
ها؟
والأعمى هو الذي لا يرى شيء.
أين؟
وجه الدلالة يا شيخ أن
متساوي
بشيء.
فأنا ما تبقى كذا. متساوي. متساوي. لأن وجود عينين يقتضي أنه ليس بعام. إذا انتفى العور فالعمى من باب أول. نعم. آد آد أي نعم.
والصحيح في السنة في اللحن في القبر عندنا في البلاد القبر يعني اللحن يكون في نصف القبر.
أي وش السبب؟ يعني أرض رملية تنهال على الميت ولا وش؟
لا لا الأصل أنه يحفر في النصف في نصف القبر بشق الله.
هذا يسمى الشق وهو عند بعض العلماء أفضل من اللحد، والصواب أن اللحد هو الأفضل وهو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عمرو بن عاص الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. والشق الذي تقول ما يمكن ينصب عليها اللبن، اللبن يكون عليه مسطح، فهو السنة اللحد. نعم.
بعض الناس يقولون ربع نفسكم بعد الصلاة لا تذكر تسبيح بصوت
عالي. صوت عالي. حفظ عليهم الحديث، كانوا مع الرسول في سفر، فكانوا يكبرون ويسبحون ويرفعون أصواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف قضاء الصلاة إلا بالتكبير، وكان يرفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهده.
وما الأخر عن
التسبيح؟ نقول أولا هذا الدليل. الثانية الحال التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، ما قالها في الصلاة.
يقولون هذه آخر أزواتكم
أيها
الناس،
ارجعوا
إلى
الصلاة
ونرجعون
على
أنفسكم
فإنكم ندعون
صلاة ولا غاية.
متى آخر أزواتكم؟ الساعة كم؟
السادسة.
لا التاسعة. التاسعة بقي 3 سنوات. الرسول عليه الصلاة والسلام حي، وكان الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عقب الصلاة. لكن هذا يدلك على التعصب الأعمى، هذا من التعصب الذي ابتلي به بعض العلماء، نسأل الله العافية. حديث صحيح صريح خاص في الصلاة رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونروح نأتي بشيء في السفر قاله الرسول في السفر، ولا شك أنهم متكلفون، وفي الصلاة ما متكلفون، لأن قلوا اربعوا أنفسكم أن يهونوا عليها، معناها أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بشدة عظيمة. كان أذكر الله في نفسي، في نفسي وأذكر الله في لساني وأرغم وأنفق. نعم يا سليم.
والله
عنك شيخ. أذن لي سليم.
شيخ الإنسان النور يكتب اسمنا من الإسلام نور يا شيخ، من وجهين، من الدلالة عليه من وجهين، من وجه مننا مشركين على وجه قبل الرسالة، يعني يعبدون الأصنام هم بنفسهم ويعبدونهم ويعبدونهم، والمفروض أن المعبود أن اللي خلق هو المفروض يعبد. والثانية قريش عمل من قريش قبل الإسلام ينكرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يتكلم الكلام وهو اللي يدلهم على الصواب، وقبل الإسلام ما يسمعون له ولا يهتدون الهدى، وبعد ما يسلم واحد من قريش بخصوص ما يمكن يتحول عن الإسلام.
الأخير هذا فهمته،
يعني أن الإسلام نور ينور الله،
معلوم هذا لا شك أنه نور،
لأن ما يتنور الإنسان للهداية والبصير إلا بعد الإسلام.
ما في شك يقيها،
لأن الشيخ لو إنسان يفكر الإنسان يعمل أصلا هو نفسه ويروح يعبده
إيه، ولا جاء آثم. ما علمت يا سليم أنه يصنع صنما من العجوة التمر ويسجد لهذا التمر ويركع؟ نعم. ولجاء كذا. الحمد لله انتهى الوقت.
القرآن ما ينور
في السماوات، ولله مثل أعلى وهو العزيز الحكيم. ايه هذه ما فيها السماوات والأرض، ايه بس أجل يشطر على قول في السماوات والأرض، لأن يعني ولله داخل، وله المثل ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. نعم كيف؟ سبحان الله، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه الآية يعني اشطبوا على قوله في السماوات والأرض، ما هي موجودة خلاص الحمد لله. نعم إنك. طيب نعود إلى الدرس. يقول وقال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت إلى آخره. وقد عاقب الله الواصفين له بالنقص كما في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا وصف بالنقص. ومعنى مغلولة عندهم أي محبوسة عن الإنفاق، لأن اليهود أهم شيء عندهم المال لا يعدلون به شيئا. قال الله تعالى غلت أيديهم، أي أن الله غلها، فصاروا أشد الناس بخلا وصاروا يأمرون الناس بالبخل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولعنوا بما قال، تجوز عن المعصية بمثلها حيث غلت أيديهم، وجوزوا باللعن لأنهم افتروا على الله كذبا بما قالوا، فقالوا يد الله مغلولة وهي سبحانه ويد الله تعالى ملأ سحا الليل والنهار، بل يداه مسطوتتان، بل للإضراب الإبطالي يعني بل باطل ما سبق، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآية نص في أن يدي الله اثنتان لا غير، وهو إجماع أهل السنة. وأما قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما بالجمع، فالمراد بالأيدي هنا النفس، كقوله بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. يقول ينفق كيف يشاء، وكل شيء من أفعال الله معلق بالمشيئة، فاعلم أنه مقرون بإيش؟ بالحكمة، فهو تعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من هم؟ اليهود، قالوا إن الله فقير ما يعطي ونحن أغنياء، ولكن أقول أنتم أغنياء بخلا، والله غني حميد يعطي عز وجل، يده ملأ سحة أي كثيرة العطاء الليل والنهار. قال ونحن نعم سنكتب ما قالوا، هذا وعيد، وقتلهم الأنبياء بغير حق نكتبه أيضا. وقوله بغير حق بيان للواقع، أي أن قتلهم الأنبياء بغير حق، وش ذنب الأنبياء؟ الأنبياء دعاة إلى الخير، دعاة إلى الإصلاح، رسل من عند الله، فقتلهم حق بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى يقولوا؟ يوم القيامة، أي ذوقوا عذاب النار التي كلها حريق والعياذ بالله، اللهم أجرنا من النار. ونزه نفسه تعالى عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك أي تنزيها له عز وجل عن كل ما لا يليق به، ومنه ما يصفونه به من قولهم الملائكة بنات الله ونحو ذلك. رب العزة أي الغلبة والقهر والسلطان، والرب هنا يتعين أن تكون بمعنى صاحب، ولا يجوز أن نفسرها بمعنى خالق. رب السماوات نقول خالق السماوات، رب العزة ما نقول خالق العزة، لأن العزة صفة من صفات الله وصفة الله غير مخلوق. إذن فيتعين أن تكون رب هنا بمعنى صاحب. فإن قال قائل أوردون شاهدا من اللغة العربية على أن الرب تكون بمعنى صاحب، فنقول هذا كثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقطة الإبل دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. المرض بالرب هنا من صاحبها، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غير ذلك. فالمهم أنه هنا يتعين أن نقول رب العزة أي صاحب العزة، ولا يجوز أن نقول ما خالق، لأن العزة من صفات الله وصفات الله كلها غير مخلوقة. عما يصفون أي عما يصفون الله به من النقص، وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين أي سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، فهم ما قالوا إلا حقا. والحمد لله رب العالمين، ختم هذه الآية بالحمد الدال على الكمال. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد من زائدة للتوكيد أي ما اتخذ الله ولدا لنفسه. وهذا تكذيب لثلاث طوائف من بني آدم كلهم زاغوا عن الصراط المستقيم في هذا الباب على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فنزه الله تعالى فنفى الله تعالى نفسه أن يكون اتخذ ولدا ردا على هؤلاء المفترين. ولم يذكر في هذه الآية دليلا على انتفاء الولد، ولكنه ذكر في آية أخرى. في أي آية؟ في سورة الإخلاص. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا حكم، لكن نريد الدليل على أنه يمتنع عليه الصاحب في سورة الأنعام. نعم، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فكيف يكون له ولد وهو بكل شيء عليم. وفيها آيات أخرى، لكن هنا ذكر دليل عقلي في الشريك. قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلننظر، هل الكون متنافر أو منسجم بعضه مع بعض؟ الثاني بلا شك. لو كان هناك إله آخر لانفرد كل إله مما خلق، كل واحد له ملك، وحينئذ لا بد أن كل واحد يريد أن يكون الملك له وحده، فإما أن يتقابلا وإما أن ينتصر أحدهم عن الآخر. فإن تقابلا أي عجز كل واحد عن الآخر لم يصح أن يكون إلهي. السبب العجز، كلاهما عجز. وإن فرد أحدهما بالعلو صار الإله واحدا، صار إله واحدا. فعادت المسألة الآن إلى أن يكون للخلق إله واحد وهو الله عز وجل. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عما يصف به هؤلاء المشركون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على الله، نعم ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، يعني إذا لم يكن لها سبب، تكون نقصا إذا لم يكن لها سبب. نعم، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون يعني من الدهى والمخادعة والمماراة يمكرون، لكن هناك مكر فوق مكرهم، ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن ذلك ما حصل من كفار قريش من المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، عجزوا عن إخماد دعوته اجتمعوا في دار تسمى دار الندوة، الدهات منهم والأذكياء، وش نفعل بهذا الرجل؟ سفى أحلامنا وأضل نساءنا وأبناءنا، ماذا نفعل به؟ فصار رأيهم يدور على ثلاث أشياء: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فقال بعضهم: احبسوه، هذا معنى ليثبتوك، أي ليحبسوك، احبسوه ولا يتصل به أحد ولا يتصل بأحد. فقالوا: ما يصح. قالوا: أخرجوه. قالوا: ما يصح، إذا أخرجناه اجتمع عنده أصحابه. قالوا: إذن اقتلوه. قال: كيف نقتله؟ إن قتلته قبيلة قامت عليهم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفك منهم؟ قالوا: اجمعوا 10 من الشبان الأقوياء من قبائل متفرقة، 10 قبائل، وأعطوا كل واحد سيفا صارما بتارا فيضربوا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هم ما قالوا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول يضرب محمدا ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالب، ويقال إن الذي جاء بهذا الرأي هو إبليس، هو إبليس. قالوا: هذا الرأي، صوتوا عليه بالإجماع، هذا الرأي، يلا اجتمعوا. فاجتمعوا 10 ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي أو بغير وحي شعر به، وأمر علي بن أبي طالب أن يبقى في منامه، وهو خرج في الليل، وهم ينتظرون. كلما رأوا الفراش وجدوا عليه نائما، قالوا: إلى الآن ما بعد الصحة، انتظروا حتى طلعت عليهم الشمس. هذا المكر صار أعظم المكر، أعظم المكر. بل إن بعض المؤرخين يبالغ في هذه المسألة ويقول إنه خرج من بينهم يضر على رؤوسهم التراب، ويقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فعلى كل حال، مكر الله تعالى لأوليائه أعظم من مكر أعدائه بأوليائه. أسئلة له وبقيت لا تأتي إن شاء الله. نعم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، هذا أيضا الحال. أن تسمي الله بشيء لم يسمي به نفسه، لا سيما إذا كان باطلا، مثل النصارى يسمونه إيش؟ الأب. هذا إلحاد، لأن الواجب الاقتصار في أسماء الله على ما جاءت به النصوص، فيدخل شيء ليس منها يعتبر إلحادا في الأسماء. الفلاسفة يقول: العلة الفاعلة. والعلة الفاعلة في الحقيقة هي أمر لا وجود له في الخارج، إنما يفرضها الذهن، يعني يفرض أن شيئا عاما شمل الخلق أوجد الخلق، لكن لا وجود لها في الخارج. ومعلوم أن ما يفرضه الذهن إذا لم يوجد في الخارج فهو تخيل لا حقيقة له. طيب، وذلك لأن وجه كان إلحادا لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله عنها. وجه البطلان في كلام النصارى أنهم إذا سموه الأب اقتضى ذلك أن يكون والدا، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. والفلاسفة سموه علة فاعلة، هذه العلة الفاعلة كما قلت لكم ليس له وجود إلا في الذهن لا في الخارج. كالإنسانية مثلا، كلنا بني آدم مشتركون فيش في الإنسانية، هذه كلية عامة. هل هناك شيء يسمى الإنسانية؟ أشوفوا جماعة، لا ما في، في إنسان وليس ما في إنسانية يعني عامة. هكذا العلة الفاعلة ليس لها وجود في الواقع، لأنها إنما هي تخيل تخيله الإنسان وقال إن هذه الموجودات لا بد أن يكون لها موجد، وهذا الموجد ليس رب العالمين ولكنه علة يسمونها علة فاعلة، يعني لا بد أن يقع معلولها. الرابع أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. نعم، إذا أخذ من أسماء الله أسماء للأصنام. أسماء الله دالة على إيش؟ التوحيد والشرك، التوحيد. فإذا اشتق منها أسماء وجعل للصنم فهذا إلحاد، لأن أسماء الله منافية غاية المنافاة للشرك، فكيف يجعلها درجة وسلما إلى الشرك؟ سموا العزة من العزيز، العزيز مذكر والعزة أنثى، والحمد لله أنهم يسمون أصنامهم بالإناث. اللات فيها قولان، القول الأول أن اللات بتخفيف التاء مشتق من الله، مشتق من الله، فنقلوا اسم الله إلى اسم هذا الصنم مع تغيير يسير. فيها أيضا قول آخر أن اللات من بتشديد التاء، اللات وهو رجل كان يلت السويق للحجاج أي يثريه في الماء والسمن والأقط وما أشبه ذلك حتى يأكله الحجاج، فهو محسن، لما مات عكفوا على قبره ثم اتخذوه إلها. على هذا القول هل تكون من باب الحاج بالأسماء؟ على هذا القول لا، لأنهم لم ينقل اسم الله إلى هذا الصنم، بل إنما سموا رجلا أو وصفوه باللات ولما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه. معنى مش قلنا هذا على قراءة التخفيف اللات، وهذا على إيش؟ التشديد. اللات اسم فاعل من لت السويقة أي ثراه بالماء والسمن والأقط وما أشبه ذلك. نعم، فسموا بها أصنامه، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. فالأقسام الآن أو الأنواع أربعة، وكلها يقول المؤلف والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما موجود؟ ألحقوا، لأن الله هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كلمة ذروا فعل أمر والمراد به التهديد، كما يقول القائل للشخص الذي أمسك مجرما قال له خلوا عنك، يريد إيش؟ أن يفتك به، يريد أن يفتك به. فقوله ذروا الذين يعني اتركوهم أنا أعاقبهم، ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون. والسين هذه للتنفيس وللتسويف، للتنفيس يعني للذي يأتي بقرب. واعلم أن السين تفيد معنيين، المعنى الأول التحقيق والمعنى الثاني التقريب، نعم سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون من الحال ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن هو محرم هذا الأصل، وقد يكون شركا وقد يكون كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب القاعدة انتهت القواعد بالأسماء، انتهت القواعد بالأسماء، صارت سبع قواعد والحمد لله. القواعد في صفات الله، القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه متفق عليها، كل المسلمين يقولون إن صفات الله كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولكن الكمال هل يوزن بالشرع ولا يوزن بالعقل؟ أهل التعطيل يزنونه بالعقل ويجعلون التلقي لصفات الله تعالى بالعقل فقط، ولا شك أن هذا قول باطل وأنه حكم على الله وليس رضا بحكم الله. أما نحن فنقول إن الكمال يتلقى من الشرع، الكمال يتلقى من الشرع، والعقل قد يسند العقل يسنده، العقل قد يسند الشرع، وقد يعجز عن إدراك الحسن لقصوره، وقد يظن ما كان حسنا وليس بحسن. أفهمتم الآن؟ فالآن العقل يكون مساندا للشرع فيثبت ما أثبته الشرع من الحسن، ولا يكون مستقلا في معرفة الحسن والقبيح بالنسبة لأسماء الله وصفاته، لأن هذا أمر يدرك بالشرع. قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، كل الصفات كلها صفات كاملة ليس فيها نقص. سمع الله تعالى لا يلحقه النقص، يعني لا يمكن أن يأتي يوم من الدهر لا يسمع أبدا، يسمع عز وجل وسمعه محيط بكل شيء. حياته كاملة لا يمكن أن يأتي يوم من الدهر يكون فيها نقص في القوة أو في الصحة أو ما أشبه ذلك، كاملة من كل وجه. وعلى هذا فقس، وقد دل على هذا على إيش؟ على أن صفات الله كمال. قول الله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، الله أكبر، مثل السوء يعني العيب والنقص للذين لا يؤمنون بالآخرة، كما وصفهم الله بقوله إنهم إلا كالأنعام إيش؟ بل هم أضل سبيلا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء. أما الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل يعني الوصف الأعلى الأكبر في السماوات والأرض، يعني كل ما في السماوات والأرض يعتقدون هذا أن لله المثل الأعلى وهو العزيز والحكيم. قال المؤلف والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، نعم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، فالمثل بمعنى الوصف. المثل يطلق على ما ذكره المؤلف على الوصف، ومنه قول الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره. مثل الجنة أي وصفها، وصفها، وليس المراد التمثيل لأنه ما في ممثل وممثل به. طيب المثل الأعلى يعني الوصف، والأعلى بمعنى الأكمل لكنه واضح. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، كل موجود لا بد أن يكون له صفة. موافقون على هذا؟ سبحان الله، كل موجود له صفة، ما يقول أحياء كل موجود له صفة. ها ها كل موجود له صفة. وماذا يقول جمعة؟ كل موجود له صفة لازم. نشوف الوسط صالح هارون، كل موجود له صفة، كل موجود. تأمل ما بقى إلا أنت الآن. نعم ها نص عليه لا ما يكفي نص عليه، لأن نص عليه مو بدليل يستدل له ولا يستدل به. أقول كل موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفته إلا صفة الوجود. ثم هذا الوجود هل هو وجود واجب أو وجود ممكن، يعني يجوز أن يعدم؟ هذا إذا صفة ثانية لا بد منها. إذن كل موجود حقيقة، وقول ذا حقيقة احترازا مما يوجد في الذهن ويفرضه الذهن، الذهن قد يفرض أشياء لا يمكن أن تقع وهي مستحيلة، لكن الموجود حقيقة لا بد له من صفة. فإما أن تكون الصفة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. صح صحيح، ما دام أقررنا بأنه لا بد من صفة فإما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة، ثاني باطل. وإذا بطل الثاني لازم الأول، إنه لا بد أن يكون لله صفات كاملة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين. أجب السؤال من أضل؟ يقول لك ربك من أضل من هذا الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو بقي إلى يوم القيامة يدعو ما يستجيب له، فمن أضل؟ لا أحد أضل من هذا، لأن العاقل لا يمكن أن يتعب نفسه فيما فائدته معدومة، فلا أحد أضل. ولقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن هم موجودون بعد العدم، والرب لا يجوز أن يكون معدوما من قبل، وأيضا هم قاصر عاجزون لا يخلقون شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء. وقد تحدى الله تبارك وتعالى كل الخلق فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يجب أن نستمع لهذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، والذباب من أخف المخلوقات وأخس المخلوقات، ولو اجتمعوا له ما يستطيعون. هذه أصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، يعني أن الأصنام ميتة ما في أحياء حتى تنفع أو تنتفع، غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ليس عندهم شعور في المستقبل، فكيف تدعى من دون الله؟ وقال عز وجل وقال عن إبراهيم ويحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت كلمة رقيقة من ابن مشفق على أبيه، لم تعبد؟ الاستفهام هنا للإنكار أو للتعجب أو للبيان. نعم، هل مراد إبراهيم أن يبين حال المعبودات التي يعبدها أبوه، أو مراد أن يتعجب وكيف تعبد ما لا ينفع، أو ينكر عليه؟ كلها محتملة، يحتمل أن أراد أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يبين لأبيه أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع، ويحتمل أنه قال ذلك تعجبا كأنه يقول سبحان الله كيف تعبد هذا، ويحتمل أنه إنكار. لكن قد يبدو للإنسان أن الإنكار في هذا المقام، في هذه مقام الدعوة الرقيقة، غير وارد. نعم. وقال تعالى عن إبراهيم أيضا محتجا على قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. هذا للإنكار لا شك. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ينكر عليهم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا واضح أنه أراد بذلك الإنكار، حيث قال: أتضجر منكم ومما تعبدون من دون الله، وأنعى عليكم العقل في قوله أفلا تعقلون. وفي هذا دليل على أن العقل الصريح ينافي الكفر القبيح منافاة كاملة. العقل الصريح يعني الخالي من الجهل والخالي من إرادة السوء، هذا هو العقل الصريح، ولهذا قلنا صريح بمعنى خالص. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله عز وجل، فمعطي الكمال أولى به. هذا أيضا دليل عقلي لكنه ليس كالأول، أضعف. من المعلوم أن في المخلوق كمال، أن في المخلوق كمالا مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والقوة وغير ذلك، في الكمال. من الذي أودع في هذا الكمال؟ الله عز وجل. قال العلماء: فمعطي الكمال أولى بالكمال، يعني معطي الكمال تفضلا أولى بالكمال. وهذا الدليل وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه من حيث الأصل واضح أنه كيف لا يكون كاملا وهو يعطي الكمال، لولا كماله ما أعطى الكمال. وأما الفطرة، نعم، وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة به، اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أبدا، لا يمكن. كل النفوس مجبولة على ذلك، على محبة الله وتعظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطر. لولا ما يحيط بالإنسان من البيئة السيئة لكان على فطرته مستقيما على دين الله، لكن البيئة السيئة تؤثر، كما قال في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، وإذا كانت الصفة لا نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. هذه إشارة إلى ما قلناه قبل، هل تذكرونه؟ قلنا ما ينسب إلى الله له ثلاث حالات، هنا ذكرها المؤلف: إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت، الموت نقص. والثاني الجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الشاهد قوله لا يموت، وقوله: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى لا ينسى ما علمه أولا. فعلم المخلوق يا أخوان محفوف بآفتين، هما الجهل السابق على العلم والنسيان اللاحق للعلم. أما علم الله فهو منزه عن هذا وهذا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي إيش؟ العجز. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا نفي الصمم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الشاهد قوله: إن ربكم ليس بأعور، فإنه يفيد أن له عينين. كذلك أيضا قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا قاله حينما رفع الصحابة أصواتهم بالتسبيح والتكبير، لكن رفعا مزعجا. قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. من الذي يرفع له الصوت بشدة؟ الأصم أو الغائب ولو كان يسمع. إذا كان غائبا فإنه ليس فيه صمم لكن لا أسمعه، ولهذا قال: ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. موجودة في المصحف؟ موجودة؟ الحقوها، لأن في سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ها؟ أو الروم. نعم نعم. إيش نعم في إيش؟ أن معطي الكمال أولى به. أننا ربما يوجد إنسان مثلا يعطي أحدا أو يعين أحد وهو أقل منه، أقل منه رتبة وأقل منه قوة وما أشبه ذلك. نعم إيش؟
كيف
تقول
أن الأمر على الله
سبحانه
وتعالى؟
إيش؟
كيف الأمر؟
الأمر؟
الأمر،
نعم.
على الله سبحانه
وتعالى. نعم.
قلت
بأنه
بهذه
إنه
أعور.
نعم. وجه الدلالة أن قوله ليس بأعور يقتضي ثبوت العينين كلتيهما.
لكن كذا أعور يعني
عبد الحال
من الأمر.
الأعور ما ليس له إلا عين واحدة.
لا يرى.
ها؟
والأعمى هو الذي لا يرى شيء.
أين؟
وجد لا يرى شيء. أنا متساوي بشيء. فأنا ما تبقى كذا.
متساوي.
متساوي
بشيء. ها؟ لا. لأن وجود عينين يقتضي أنه ليس بأعمى. إذا انتفى العور فالعمى من باب أول. من باب أول. نعم. أعد أعد. إيه. نعم.
والصحيح في سورة اللحد القبر عندنا في ثلاثة القبر يعني اللحد
يكون
في
نصف القبر. إيه. وش السبب؟ يعني أرض رملية تنهال على الميت ولا وش؟
لا لا، أصلا يحفر في النصف. إيه. القبر
إيه. هذا يسمى الشق، وهو عند بعض العلماء أفضل من اللحد، والصواب أن اللحد هو الأفضل، وهو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عمرو بن عاص: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. والشق الذي تقول ما يمكن ينصب عليها اللبن، اللبن يكون عليه مسطح، فهو السنة اللحد. نعم.
بعض الناس يقولون:
اربعوا
على انفسكم بعد الصلاه لا
تذكروا التسبيح بصوت عالي. الحديث كانوا مع الرسول في سفر فكانوا يكبرون ويسبحون ويرفعون اصواتهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف قضاء الصلاه الا بالتكبير، وكان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاه على عهده. نقول اولا هذا الدليل. الثانية: الحال التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، ما قالها في الصلاة.
يقولون هذه آخر أدواتي أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون ولا غائب.
متى آخر أدواتي؟ الساعة كم؟ التاسع بقي 3 سنوات. الرسول عليه الصلاة والسلام حي وكان الناس يرفعون أصواتهم بذكر أعقب الصلاة. لكن هذا يدلك على التعصب الأعمى، هذا من التعصب الذي ابتلي به بعض العلماء، نسأل الله العافية. حديث صحيح صريح خاص في الصلاة رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونروح نأتي بشيء في السفر، قاله الرسول في السفر، ولا شك أنهم متكلفون، وفي الصلاة ما متكلفون، لأن قل اربعوا أنفسكم أن هونوا عليها، معناها أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بشدة عظيمة. كان أذكر الله في نفسي، وأذكر الله في لساني، وأرغم وأنفق. نعم يا سليم. أطرح أذن لي سليم.
شيخ الإنسان النور يكبس من الإسلام نور يا شيخ، من وجهين، من الدلالة عليه من وجهين، من وجه من المشركين على وجه قبل الرسالة يعبدون الأصنام هم بنفسهم ويعبدونهم والمفروض أن المعبود أن اللي خلق هو المفروض يعبد. والثانية قريش عمل من قريش قبل الإسلام ينكرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يتكلم الكلام وهو اللي يدلهم على الصواب، وقبل الإسلام ما يسمعون له ولا يهتدون الهدى، وبعد ما يسلم واحد من قريش بخصوص ما يمكن يتحول عن الإسلام.
الأخير ما فهمته،
الإسلام نور
ينور الله محروم، هذا لا شك أنه نور،
لأن ما يتنور الإنسان للهداية والبصير إلا بعد الإسلام،
ما في شك يقيها.
لأن الشيخ لو أن الإنسان يفكر الإنسان يعمل أصلا هو نفسه ويروح يعبد هو
إيه، ولا جاء آثم ما علمت يا سليم أنه يصنع صنما من العجوة التمر ويسجد لهذا التمر ويركع. نعم ولجاء كذا، الحمد لله انتهى الوقت. ولله مثل أعلى وهو العزيز الحكيم. ايه هذه ما فيها السماوات والأرض، ايه بس أجل يشطر على قول في السماوات والأرض، لأن ولله داخل وله المثل، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم كيف؟ سبحان الله، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه الآية يعني اشطبوا على قوله في السماوات والأرض، ما هي موجودة خلاص الحمد لله. نعم إنك طيب، نعود إلى الدرس. يقول وقال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت إلى آخره. وقد عاقب الله الواصفين له بالنقص كما في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا وصف بالنقص، ومعنى مغلولة عندهم أي محبوسة عن الإنفاق، لأن اليهود أهم شيء عندهم المال لا يعدلون به شيئا. قال الله تعالى غلت أيديهم، أي أن الله غلها، فصاروا أشد الناس بخلا وصاروا يأمرون الناس بالبخل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولعنوا بما قال، فجوزوا عن المعصية بمثلها حيث غلت أيديهم، وجوزوا باللعن لأنهم افتروا على الله كذبا بما قالوا، فقالوا يد الله مغلولة وهي سبحانه ويد الله تعالى ملأ سحا الليل والنهار، بل يداه مبسوطتان، بل للإضراب الإبطالي، يعني بل باطل ما سبق، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآية نص في أن يدي الله اثنتان لا غير، وهو إجماع أهل السنة. وأما قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما بالجمع، فالمراد بالأيدي هنا النفس، كقوله بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. يقول ينفق كيف يشاء، وكل شيء من أفعال الله معلق بالمشيئة، فاعلم أنه مقرون بإيش؟ بالحكمة، فهو تعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هم؟ اليهود. قالوا إن الله فقير ما يعطي ونحن أغنياء، ولكن أقول أنتم أغنياء بخلا، والله غني حميد يعطي عز وجل، يده ملأ سحة أي كثيرة العطاء الليل والنهار. قال ونحن نعم سنكتب ما قالوا، هذا وعيد، وقتلهم الأنبياء بغير حق نكتبه أيضا. وقوله بغير حق بيان للواقع، أي أن قتلهم الأنبياء بغير حق. وش ذنب الأنبياء؟ الأنبياء دعاة إلى الخير، دعاة إلى الإصلاح، رسل من عند الله، فقتلهم حق بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى يقولوا؟ يوم القيامة، أي ذوقوا عذاب النار التي كلها حريق والعياذ بالله، اللهم أجرنا من النار. ونزه نفسه تعالى عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك أي تنزيها له عز وجل عن كل ما لا يليق به، ومنه ما يصفونه به من قولهم الملائكة بنات الله ونحو ذلك. رب العزة، رب العزة أي الغلبة والقهر والسلطان، والرب هنا يتعين أن تكون بمعنى صاحب، ولا يجوز أن نفسرها بمعنى خالق. رب السماوات نقول خالق السماوات، رب العزة ما نقول خالق العزة، لأن العزة صفة من صفات الله وصفة الله غير مخلوق. إذن فيتعين أن تكون رب هنا بمعنى صاحب. فإن قال قائل أوردون شاهدا من اللغة العربية على أن الرب تكون بمعنى صاحب، فنقول هذا كثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقطة الإبل دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. المرض بالرب هنا من؟ صاحبها، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غير ذلك. فالمهم أنه هنا يتعين أن نقول رب العزة أي صاحب العزة، ولا يجوز أن نقول ما خالق، لأن العزة من صفات الله وصفات الله كلها غير مخلوقة. عما يصفون أي عما يصفون الله به من النقص، وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، فهم ما قالوا إلا حقا. والحمد لله رب العالمين، ختم هذه الآية بالحمد الدال على الكمال، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، من زائدة للتوكيد، أي ما اتخذ الله ولدا لنفسه، وهذا تكذيب لثلاث طوائف من بني آدم كلهم زاغوا عن الصراط المستقيم في هذا الباب، على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فنزه الله تعالى، فنفى الله تعالى نفسه أن يكون اتخذ ولدا ردا على هؤلاء المفترين. ولم يذكر في هذه الآية دليلا على انتفاء الولد، ولكنه ذكر في آية أخرى. في أي آية؟ في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا حكم، لكن نريد الدليل على أنه يمتنع عليه الصاحب في سورة الأنعام. نعم، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فكيف يكون له ولد وهو بكل شيء عليم. وفيها آية أخرى، لكن هنا ذكر دليل عقلي في الشريك. قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلننظر هل الكون متنافر أو منسجم بعضه مع بعض؟ الثاني بلا شك. لو كان هناك إله آخر لانفرد كل إله مما خلق، كل واحد له ملك، وحينئذ لا بد أن كل واحد يريد أن يكون الملك له وحده، فإما أن يتقابلا وإما أن ينتصر أحدهم عن الآخر. فإن تقابلا أي عجز كل واحد عن الآخر لم يصح أن يكون إلهي. السبب العجز، كلاهما عجز. وإن فرد أحدهما بالعلو صار الإله واحدا، صار إله واحدا. فعادت المسألة الآن إلى أن يكون للخلق إله واحد وهو الله عز وجل. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عما يصف به هؤلاء المشركون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على الله، نعم ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، يعني إذا لم يكن لها سبب، تكون نقصا إذا لم يكن لها سبب. نعم. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون يعني من الدهى والمخادعة والمماراة يمكرون، لكن هناك مكر فوق مكرهم، ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن ذلك ما حصل من كفار قريش من المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، عجزوا عن إخماد دعوته، اجتمعوا في دار تسمى دار الندوة، الدهات منهم والأذكياء، وش نفعل بهذا الرجل؟ سفى أحلامنا وأضل نساءنا وأبناءنا، ماذا نفعل به؟ فصار رأيهم يدور على ثلاث أشياء: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فقال بعضهم احبسوه، هذا معنى ليثبتوك، أي ليحبسوك، احبسوه ولا يتصل به أحد ولا يتصل بأحد. فقالوا ما يصح. قالوا أخرجوه، قالوا ما يصح، إذا أخرجناه اجتمع عنده أصحابه. قالوا إذن اقتلوه. قال كيف نقتله؟ إن قتلته قبيلة قامت عليهم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفك منهم؟ قالوا اجمعوا 10 من الشبان الأقوياء من قبائل متفرقة، 10 قبائل، وأعطوا كل واحد سيفا صارما بتارا فيضربوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم ما قالوا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول يضرب محمدا ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالب، ويقال إن الذي جاء بهذا الرأي هو إبليس. هو إبليس. قالوا هذا الرأي، صوتوا عليه بالإجماع هذا الرأي. يلا اجتمعوا، فاجتمعوا 10 ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي أو بغير وحي شعر به وأمر علي بن أبي طالب أن يبقى في منامه، وهو خرج في الليل وهم ينتظرون. كلما رأوا الفراش وجدوا عليه نائما، قالوا إلى الآن ما بعد الصحة، انتظروا حتى طلعت عليهم الشمس. هذا المكر صار أعظم المكر، أعظم المكر. بل إن بعض المؤرخين يبالغ في هذه المسألة ويقول إنه خرج من بينهم يضر على رؤوسهم التراب ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فعلى كل حال مكر الله تعالى لأوليائه أعظم من مكر أعدائه بأوليائه. أسئلة له وبقيت لا تأتي إن شاء الله. نعم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.